أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز الاعتماد على جواز اعتماد القاضي على علمه في القضاء والحكم، والعبارة أخرى أن العلم عند القاضي هل هو أحد وسائل الإصلاح في باب القضاء كما هو الحال في البينة وغيره. ولا ذكرنا الدليل الأول الذي استدل به على ذلك، وقلنا أن هذا الدليل اعترض عليه بالاعتراض الذي تقدم ذكره سابقا، وكان حاصله هو أن المراد بالعدل في الآيات الشريفة وكان هو العدل الواقعي، العدل الواقع ونفس الأمر، وهكذا القصد وسائر الأمور الأخرى المذكورة في الآيات. حينئذ لما كان هناك وجه للحديث الشريف رجلا قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، إذ كيف يمكن أن يكون هذا الرجل في النار والحال أنه قضى بماذا؟ بالحق بحسب الخالق. كيف يكون في النار والحال أنه قضى بالحق؟ والإنسان هو القضاء بالحق، قضاء بالحق الواقع، والإنسان قضى بالحق الواقع بحسب الخالق، لماذا يكون ماذا في النار؟ فمن هنا يستكشف من هذا أن المراد بالحق والعدل والقصد وأمثال هذه الأمور في الآيات الشريفة ليس هو الحق الثابت واقعا، وإن المراد هي الحق الثابت باعتبار الموازين المعروفة والمطبقة في باب ماذا؟ في باب القضاء. هذا الحق الذي يحكم خلال هذه الموازين هو الذي يجب الحكم به أو يجوز الحكم به، لا الحق الثابت واقعا، لا الحق الواقعي، وإنما الحق الثابت لقطع النظر عن ذلك، وإنما الثابت لملاحظة هذه الموازين. ولذا هذا الرجل الذي هو في النار وإن كان حكم بالحق، حكم بالحق الحق الثابت واقعا، لكنه لم يكن من طريق المواعيد المعروفة المقررة في بعض القضاء، إذا هو يكون ماذا؟ يكون في النار. هذا حاصل الاعتراف، وبناء على هذا الاعتراف حينئذ لا تحدث بلا بالآيات. ماذا؟ لأن يقول بلا بالآيات بنى على افتراض أن المراد بالحق والحق الثابت واقعا وبقطع النظر عن المواهين، بينما احنا اثبتنا ولو بهذه القرينه ماذا؟ اثبتنا انه لا، المراد بالحق والحق الثابت من خلال هذه المواهين، فالحق الثابت بقطع النظر عنها. هذا هو الاعتراف. اقول ان هذا الاعتراف تارة يدعى ظهور الآيات الشريفة في إرادة العدل والقصد والحق الثابت بملاحظة موازين القضاء، أن الآيات ظاهرة في ذلك، وليس المراد هو العدل والقصد والحق الثابت بقطع النظر عن الموازين. صارت يدعى ظهور الآيات في ذلك في الاعتراف، وأخرى يدعى لا ظهور الآيات في ذلك لملاحظة القرينة الخارجية التي عبارة عن روائد القضاة أربعة المتقدمة، يعني أن الآيات الشريفة في حد نفسها شل معنى أنه إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، أي عدل تارة يبدأ عن المقصود العادل، العادل الثابت باعتبار الموازين المعتبرة في هذا القرآن، هي الآيات ظاهرة في ذلك. وأخرى يدعى أن الآيات ظاهرة في ذلك لكن بمعونة ماذا؟ بمعونة الرواية كما قررت الدليل. أما هذا الدعي الأول وهو أن الآيات ظاهرة في ذلك، فهذه الدعوة أهدتها على مدعيها في الحقيقة، لأن هذه الدعوة خلال ظاهر الآيات. أصلا أكو قد أصل مقرر بينهم ومعتبر عندهم، وهو أنهم أن الألفاظ التي تقع موضوعات في الأدلة الشرعية هذه تحمل على معانيها الواقعية، تحمل على معانيها الواقعية، ولذا تعامل مع الأدلة على هذا الأساس. كما مثلنا فيما يقول الخمر حرام، ما يحمل الخمر على معنى آخر غير ماذا؟ غير معنى الواقعي، خمر الواقعي الثابت واقعا في نفس العامر، ولذا يعتبرون العلم به علما شنو طريقيا، والقطع به قطعا شنو طريقيا. لا يشترطون ان المراد بالخمر في الدليل هو الخمر المفروض المعلوم الخمر، لا ذات الخمر، ولا الخمر الثابت خمريته عن جماعه من الناس، أو الخمر الثابت خمريته باعتبار مثلا ميزان معين أو معايير معينة، لا تملو رأسا على العنوان الواقعي، على الخمر الواقعي، وهكذا سائر العناوين المأخوذة في الأدلة. العدل في الآيات القرآنية، القسط العدل، يحمل على العنوان الواقع، على المعنى الواقعي، العدل يعني العدل الثابت واقعا في نفس الأمر. القسط والقسط الثالث واقعا في نفس الامر. اما ان يراد به العدل بحسب موازين معينه ومعايير معينه على خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، ممكن ان يصار اليه بقرينه بدليل، لكن ان يدعى بان الايات نفسها ظاهره في ذلك، هذه دعوه بعيده وخلاف الانصاف، وعودتها على مدعيها. فالمعترض إن كان مقصودا ادعاء أن الآيات ظاهرة في إرادة العدل بحسب الموازين بحسب المعايير المعينة، لا العدل الثابت واقعا في نفس الأمر، إذا كان هذا مدعاء فهذا خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليه. وأما إذا كان مدعاه هذا كمان لا يبعد، هو هذا مقصود المعترض، أنه يقول أن الآيات تكون ظاهرة في هذا المعنى لكن بمعونة ماذا؟ بمعونة الرواية، معونة الرواية، الرواية هي التي تكون قرينة على هذا التطرف في الآيات الشريفة، لأن نحملها على كلام ظاهرها، صحيح ظاهرها هو العدل الثابت واقعا، لكن الرواية تجبرنا على أن نحمل هذه الآيات على خلاف ظاهرها، فنحملها على العدل الثابت باعتبار ملاحظة هذه الموازين الثابتة في باب القضاء. إذا كان هذا هو المدعى للمعترض فهذا جوابه هو هذا، أنه نحن إذا لاحظنا هذه الرواية التي يدعى أنها قريبة على التصرف في الآيات ومخالفة الظاهر في الآيات، إذا لاحظنا هذه الرواية، الرواية هذا مضمونها، مضمونها أنه رجل يقضي بالحق وهو لا يعمل، هذا في النار، الرواية تقول هذا هو ما في النار، غاية ما يمكن أن تكون قريمة عليه هذه الرواية هو خطيب العادل الذي يجب الحكم به أو يجوز الحكم به لأن يكون عن علم، لأن يكون واضحا لدى القاضي، وأن يكون عن علم، في مقابل ما إذا كان يقضي بالحق صدفة من باب الصدفة، فهذا ما لا بمر الحق، لكنه لا يعلمه، ولا يعلم بذلك، بل لعله يعلم حسب اعتقاده ان هذا شيء هذا باطل ليس حقا، حسب صادق ان هذا ماذا انه حق لماذا بالحق. واضح. الرواية تقول ان هذا الذي يقضي بالحق وهو لا يعلم هذا لا يكفي، هذا في النار. الذي في الجنة من هو؟ هو الرجل الذي يقضي بالحق وهو يعلم. فما في الفقرة الرابعة من نفس القضاة اللي الرواية تقسمهم قضاة أربعة، الرابع من الذي هو في الجنة رجل يقضي بالحق وهو شنو؟ وهو يعلم. إذن هذه الفقرة رجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، غاية ما تفيد وغاية ما تكون قرينة عليه هو ماذا؟ هو أننا نقيم الحق الذي يجوز أو يجب الحكم به بأن يكون ماذا؟ أن يكون عن علم وعن وضوح، هذا القيد به. أما إذا قضى بالحق وهو لا يعلم هذا في النار. فإذن الحق الذي يجب القضاء به ويكون القضاء به نافذاً وثابتاً ما هو؟ هو القضاء أن يقضي بالحق وهو يعلم، هذا يقضي بالحق وهو شنو؟ وهو يعلم. أما أن نجعل هذه الرواية قرينة على التصرف في الحق في الآيات وكون المراد بها هو الحق الثالث بحسب الموازين، هذا ما قد عليه الرواية تتكلم عليه. يبقى الحق والحق الثابت واقعا والحق الثابت في نفس الامر، وانما نضيف اليه قيد جديد استفدناه من هذه الروايه وهو شنو؟ وهو ان يكون القاضي عالما بذلك، ان يكون القاضي عالما بذلك وان يكون هذا واضح لديه، هذا هو الحق الذي يجب القضاء به او يجوز القضاء به. الحق الثابت واقعا وفي نفس الامر لكن مع وضوحه عند ماذا؟ عند نفس القاضي، هذا المقدار، هذا المقدار الذي يمكن ان ومن الواضح بان هذا لا يضر في الاستدلال بالروايه، هذا لا يضر في الاستدلال بالروايه، هي دلالات لماذا؟ لان الايات تبقى ظاهره في وجود الحكم بالحق الثابت شنو؟ واقعا وفي نفس الامر، فيكون العلم به علما طريقيا كما ذكرنا ومستلزما هذا العلم بالحق العلم بالجواز القضاء به، فيكون هذا العلم القطع علما وقطعا طريقيا وهو حج بذاته، ولا نحتاج الى اثبات حجيته لاستماس دليل اخر. هو علم بذلك، علم بان هذا حق، علم بان هذا عدل، هذا العلم يستلزم العلم بجواز القضاء شنو؟ قضاء به وجواز الحكم به، فيجوز له الحكم بماذا؟ بعلمه، يجوز له ان يحكم بالعدل الذي يعلمه ويستند في حكمه الى علمه بان هذا عدل وعلمه بان هذا حق وعلمه بان هذا فسق، وهذا هو الاستدلال بالايات، فيتم الاستدلال بالايات من دون ان يرد عليه على الاعتراف. أيوه هو عالم، هو المفروض مع الكلام عالم، المفروض مع الكلام ماذا؟ أنه هو يحكم بالحق، يحكم بالحق عالما به، كلامنا في هذا، كلامنا في جعل العلم القاضي مستندا في ماذا؟ في الحكم، هذا القاضي الذي يعلم بالحق ويحكم به، هذا نقول أنه يجوز له أن يحكم بالحق الذي يعلم به، فنفترض العلم بالحق. فهذا رجل قضى بالحق وهو يعلم به فيكون في الجنة، هذا لا يكون في ماذا؟ لا يكون في النار. محل الكلام ما هو هذا؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ عن قاضي يقضي وهو لا يعلم، نتكلم عن قاضي يقضي وهو ماذا؟ وهو يعلم. الرواية التي تقول رجل قضى بالحق وهو لا يعلم هذا في النار، هذا يدلنا بأنه لا بد من العلم مضافا الى القضاء بمر الحق وبالحق الثابت واقعا، لا بد من هذا ان ينضم اليه شنو؟ العلم، هذا ثابت في محل كلامه، موجود في محل كلامه، احنا نقول هذا قضى بعلمه ويعلم ان هذا حق، وبدون ان يجوز له ان يقضي ايضا نقول نعم يجوز له ان يقضي. شنو الدليل؟ الدليل الايات الشريفه، لان الايات الشريفه تدل بانه يجوز الحكم بالحق، او يجوز الحكم بالحق والحق والحق الثالث وطعانا في نفس الامر. فاذا علم القاضي ان هذا حق، لان هذا يعني العلم بانه يجوز القضاء به، لان الايه تقول يجوز القضاء بماذا؟ بالحق الثالث وطعانا في نفس الامر. فاذا قطع بان هذا حقا وطعانا في نفس الامر يقطع بماذا؟ بجواز القضاء به، كأي قطع بموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي. فإن القطع بالموضوع يستلزم القطع بماذا؟ بالحكم الشرعي نفسه. وإذا قطع بالحكم الشرعي قطعا طريقيا يكون هذا حجة له بلا إشكال، ليس قطعا موضوعيا حتى يدل بأنه كون العلم موضوع يحتاج إلى إثبات كما ذكرنا في الدرس السابق، وإنما هو قطعا طريقيا سيكون حجة لذلك. هذا هو الدليل الثاني مع الاعتراض عليه والجواب عن هذا الاعتراض، الدليل الأول استخرج. الدليل الثاني الذي يستدل به على جواز القضاء بالعلم والإقلاع الذي لا اعتراض واحد ما في داعي يعني الخاص في ذاك الاعتراض. الدليل الثاني، دليل الثاني ذكروه أشاروا إليه في كلماتهم، وهو استلزام عدم القضاء بعلم القاضي، أن عدم القضاء من القاضي إذا منعناه من أن يقضي بعلمه هذا يستلزم إما فسق الحاكم أو إيقاف الحكم، وهما باطلان معا، لازم باطل كل منهما، لازم باطل فسق الحاكم لازم باطل وإيقاف الحكم أيضا لازم باطل. توضيحه قالوا بأنه إذا طلق الرجل، رجل طلق زوجته ثلاثا أمام القاضي بحضرة القاضي، ثم جحد ذلك، جحد الطلاق، أنكره. من الواضح بأنه بحسب الموازين يكون القول قوله مع لكن مع الشنو؟ مع اليمين. يكون القول قوله مع يمينه لأنه منكر، فيكون القول قوله مع اليمين. لكن القاضي يعلم بأنه هو طلق زوجته ثلاثة، بل هو طلق ثلاثا امام القاضي حتى نأمن جانب علم القاضي بماذا؟ بالحق، طلاقا صحيحا ما يجوز لكن بحضرة القاضي. ثم جحد ذلك بحسب الشسمة، هذا القول قوله لكن مع يمينه، لكن القاضي هو يعلم بماذا؟ بأن هذا طلق زوجته ثلاثا ولا يجوز إرجاعها إليه. حين القاضي ماذا يصنع؟ إن حكم بغير علمه، يعني شنو حكم بعلمه؟ يعني بدل تعالف له، وإذا كان حلف وشال المرأة فهي سلم المرأة باعتبار أنه حلف أنكر الطلاق وزوجته، في هذه الحالة يلزم فسق القاضي، يلزم فسق القاضي لأنه يعلم أن هذه بانت منه وليست زوجة له، مع ذلك يسلم المرأة إليه اعتمادا على يمينه، يلزم فسق القاضي. وإلا إذا فرضنا أنه لم يحكم بعلمه، وإن لم يحكم بغير علمه، يعني حكم بعلمه، إذا أراد أن يحكم بعلمه، وأن يحكم بعلمه شنو لازم أنه يلزم إيقاف الحكم بلا منجيب، لأنه من عين أن يحكم بعلمه بحسب الحرق، نقول أنه إن لم يجوز له أن يحكم بعلمه فيلزم إما فسق الحاكم وإما إيقاف الحكم يقف الحكم، يعني لا يحكم بطبق الاستحلاف البيء واليمين ولا يحكم بما لا بعلمه، مش يقف الحكم، وهذا إيقاف الحكم أيضا بلا مرجئ ولا ذو الباطل. وكل هذا ناشئ منين؟ ناشئ من منع القاضي من أن يقضي بماذا؟ بعلمه. وهذا يمكن تطبيق على أمثلة أخرى كثيرة، القتل وأمثال القتل وأمثال هذه الأمور. زين، هذا هو. وأيضا قالوا لأن هذا يستلزم، يعني منع القاضي من أن يقضي بعلمه يستلزم عدم وجود إنكار منك وعدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه، هل يستلزم هذا؟ لا يجب عليه أن ينكر المنكر، هو منكر هذا الشيء قدامي، لكن يجب عليه أن ينكر هذا الشنو؟ المنكر، ولا يجب عليه إظهار ماذا؟ إظهار الحق. هذا الدليل وأمثاله مما تذكر في كلماتهم، هذا في الحقيقة هو يمكن أن نقول هو فرع جواز الاستناد الى العلم في الاثبات القضائي في مقام الاثبات في اثبات بعض القضايا، هو فرع جواز الاستناد الى العلم. عندما نفترض ان العلم حجه كالبينه في باب الاثبات القضائي، هذه اللوازم تلزم، هذه تلزم اللوازم، العلم حجه، فهو راه يطلق ثلاثا زوجته، إذا شال المرأة كلها هي يمكن فاسق، لأن العلم حجة، مو؟ أو لا ينكر المنكر، لا ينكر، لا يظهر ماذا؟ لا يظهر الحق، وأن كان هذه اللوازم فاسدة، كل هذه مبنية على ماذا؟ على حجية العلم في باب في الإثبات القضائي. وأما إذا قلنا بأن العلم ليس حجة في باب الإثبات القضائي، وأن المطلوب من القاضي هو الحكم طبقا للموازين المقررة في باب القضاء وليس منها العلم من البينة والشمول والبينة، هذا هو المطلوب من القاضي. إذا قلنا بذلك وألغينا العلم كوسيلة من وسائل الإثبات، وقلنا أن وسائل الإثبات متعينة باليمين بالبينة وباليمين وأمثالهما، ففي هذه الحالة لا يلزم شيء من هذه اللوازم التي ذكرت في هذا الدليل، لا يلزم شيء منها، بمعنى أن القاضي في هذه المثال الذي ذكر يتعين عليه أن يحكم طبقا باليمين، هو مطلوب منا ماذا؟ أن ماذا؟ أن يحكم طبقا للموازين المقررة في باب القضاء، هي اليمين والبين. وهذا ممكن ماذا؟ ما عدا بين فرضا، شنو الميزان؟ الجحم. فإذا حلف أحد الموازين يكلمه الزوج. حلف موازين، ما حلف موازين. واضح؟ فلماذا إذا كلمه الزوج يكون فاسقا؟ ليش يكون فاسقا؟ على أي أساس يكون فاسق؟ أفرض هو يعلم أن هذا طلق زوجة ثلاثة، هو مطلوب منه شرعا بحسب الفرض، مطلوب منه شرعا ماذا؟ أن يحكم طبق الموازين المقررة في باب القضاء، مو طبق علمه، علمه يقول لك على فكرة. كما لو فرضنا قلنا في أصل المسألة بأن علم القاضي ليس من وسائل الإثبات، أنكرنا كونه من وسائل الإثبات، وأن وسائل الإثبات منحصرة لماذا؟ باليمين والبينة. وفي استحالة ماذا يحكم القاضي؟ ماذا يطلب منه أن يحكم شرعا؟ يحكم شرعا على طريق اليمين، على طريق البينة. فإذا حلف هذا يحكم له، يحكم له بأنها الزوج زوجته ويجب تسليمها للزوجة، واضح؟ وإن كان يعلم بأنه قد طلق شنو؟ طلق زوجته. ولا يكون هذا من باب السكوت عن المنكر او عدم اظهار الحق، لا، ما هو منكر اصلا، هو عمل طبق الموازين الشرعيه، فلا يكون منكر ولا يكون سكوت عن باطل وعدم اظهار حق وامثال هذه الامور، كلها ما تلزم، هذه الكلمة لو قلنا بأن البين أن العالم علم القاضي من وسائل الإثبات، علم القاضي من وسائل الإثبات قلنا هذا. وأما إذا أنكرنا ذلك وقلنا بأن القاضي يطلب منه شرعا أن يحكم على أساس اليمين والبين، أقضي بينكم بالأيمان والبينات، وفي هذه الحالة حينئذ لا يكون حكمه بأن هذه زوجة له، وتسليمه الزوجة تسليم الزوجة له هذا لا يكون فسقا ولا يكون موجبا لأي إشكال، ولا يزال تعطيل الدعوة وإيقاف الحكم لا يحكم، فلا يزال لا إيقاف الحكم ولا ماذا ولا فسق الحاكم، فيما لو فرضنا أنه حكم بالاستحلال وحكم بأن هذه زوجة له على أساس الشنو على أساس اليمين، فكأنه من أشهر المصادر على الذي يؤخذ كون العلم حجة في باب الإثبات القضائي ويفرض عن كون حجة من وسائل الإثبات تترتب هذه اللوازم، بينما هذا هو محل الكلام. الدليل الثالث الذي ذكر في الجواهر وغير خلق فقط العنوان هذا الدليل هو هذا في الجواهر ذكر لأنه هو أنه من ظهور كون العلم أقوى من البينة المعلومة إرادة الكشف فيها، واضح بأن العلم أقوى من الشنو من البينة، والبينة من الواضح أنه إنما هي اعتبرت على أساس كشفها عن الواقع، والعلم كشفه عن الواقع شنو أقوى، فإذا كان يعتمد على البينة في باب الإخبار لإثبات القضائي فالاعتماد على العلم يكون من باب شنو من باب أو لا، فإذا هذا الدليل يستلزم في الحقيقة الأمر الأول أن اعتبار البينة شرعا في باب القضاء إنما هو من باب كشفها عن الواقع، بل نقدر نعمم أنه فقط في باب القضاء مطلقا البينة معتبرة شرعا من باب كشفها عن الله، وفضل الكشف مكشف ثاني مكشف كامل من الواقع، لكن الشارع اعتبرها في تلك الموارد لأنها كاشفة بدرجة ما عن الواقع، هذا أولا. ثانيا أن العلم أقوى كشفا عن الواقع من البينة، فيثبت العلم حينما يكون من وسائل الإثبات من باب الأولى، هذا الدليل الثالث يأتي الشرع فيه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.